بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. توقفنا عند باب الربا والصرف من كتاب عمدة الأحكام، وقبل أن نشرع في شرح الحديث الأول من هذا الباب نحب أن ندخل إلى هذا الباب بمقدمة تتحدث عن الربا وعن معناه وعن أقسامه وعن حكمه وحكمة تحريمه. فالربا في أصل هذه الكلمة اللغوي يطلق ويراد به الزيادة، والزيادة إما أن تكون زيادة في المقدار أو تكون الزيادة هي عملية الزيادة، فإما أن يكون الربا اسما أو أن يكون الربا مصدرا. وإذا تأملت قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، فترى أن كلمة آتيتم بمعنى أعطيتم، وما آتيتم من ربا أي وما أعطيتم من مقدار زائد. فالربا في هذه الآية على القراءة بالمد آتيتم أي آتيتم من الربا أي من المقدار الزائد، وعلى القراءة التي قرأت بقول الله تعالى وما أتيتم، وما أتيتم أي وما فعلتم، فعلتم من ربا. فالربا هنا يطلق على عملية الزيادة، فهنا وما أتيتم بمعنى المصدر، وما أتيتم أي وما قمتم بزيادته من هذا الربا فلا يربو عند الله تبارك وتعالى. إذن الربا إما أن يطلق على الاسم وإما أن يطلق على المصدر، والمصدر كما عرفنا هو الفعل المجرد عن الزمان، هو الفعل المجرد عن الزمان، فإما أن يطلق على المقدار أو أن يطلق على عملية الزيادة نفسها. الربا في اصطلاح الفقهاء يطلق باصطلاح عام على الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة، هذا معنى عام للربا يجمعه قول بعض الفقهاء الربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة. وهذه الزيادة لا شك أنها محرمة، بل هي من كبائر الذنوب كما نص على ذلك كلام ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي السنة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وكفى بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا ووعيدا أكيدا شديدا على أكل الربا وهو من أعظم الحرام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات، فذكر من جملة السبع الموبقات أكل الربا، ذكر أكل الربا وعده من السبع الموبقات. فهذا كله يظهر لك عظيم إثم من يرابي أو عظيم إثم من يتعامل بالربا، سواء كان مؤكلا أو كان آكلا، سواء كان ممن يأكل أو ممن يأخذ أو ممن يعطي الربا، فكل هؤلاء في الإثم سواء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع منعقد عند فقهائنا من شتى المذاهب الفقهية، فالإجماع منقول من الفقهاء قاطبة على حرمة الربا في الجملة. هذا الإجماع نقله ابن قدامة ونقله ابن رشد ونقله الشوكاني وعدد من فقهائنا عليهم رحمة الله تعالى. بل نزيد فنقول إن الربا محرم في الشرائع المنزلة جميعا. الربا محرم في اليهودية، محرم في النصرانية، محرم في الإسلام، لكن اليهود عليهم من الله ما يستحقون أباحوه فيما بينهم وبين غيرهم، وحرموه فيما بين اليهودي واليهودي، ثم إنهم عادوا فتحايلوا فأحلوه فيما بينهم بالحيل المحرمة. قال الله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. واتفقت كلمة الكنيسة على حرمة الربا أيضا، وبهذا تعلم أن إباحة الربا مما يجري به التعامل في مصارف العالم اليوم مخالف لما عليه كل دين سماوي منزل من عند الله عز وجل. ثم ندلف بعد ذلك إلى الكلام على أقسام الربا. اتفقت أيضا كلمة فقهائنا رحمهم الله تعالى على أن الربا يدخل في الديون كما يدخل في البيوع. الربا يدخل في الديون كما يدخل في البيوع. ربا الديون يسمى بربا القروض، ويسمى أيضا بربا النسيئة، ويسمى بربا الجاهلية، ويسمى بالربا الذي تقرر في الذمة، ويسمى بالربا الجلي. كل هذه يعني أسماء لمسمى واحد، أسماء لمسمى واحد. فإذا قلنا ربا الجاهلية أو قلنا ربا القروض أو ربا الديون أو ما تقرر في الذمة من الربا أو ربا الجلي، كل هذه يعني أسماء لمسمى واحد. ومعنى الربا الزيادة في الدين نظير الأجل. ربا الديون أو القروض يعني يعرف أو يعرف بأنه الزيادة في الدين في مقابل الأجل، أي إما أن تقضي ما عليك من الدين أو أربي عليك، يعني أو أزيد الدين عليك في مقابل إمهالك زمنا أو وقتا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فأما الجلي فربا النسيئة، فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية. ماذا كانوا يفعلون؟ مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخر زاده في المال حتى تصير المئة، حتى تصير المئة عنده ألوفا مؤلفة، حتى تصير المئة عنده ألوفا مؤلفة، فإنه يعجز هذا المدين عن السداد فيقول: أنظرني وأزيدك، أو أمهلني وأزيدك، فيتفقان. كلما زادت المدة زادت الإضافة أو زادت الزيادة التي تجعل على رأس هذا المال، سواء كان دينا أو حصل في الذمة بأي سبب كان، يعني بغض النظر سواء أكان هذا الدين سببه السلف، أو كان هذا الدين سببه البيع، أو كان هذا الدين سببه أي سبب من الأسباب، فإنهم كانوا يربون أي يزيدون في قيمته مع زيادة الوقت الذي يضرب أجلا للسداد. وهذه الصورة التي ذكرناها عن ربا الجاهلية هي بعينها الربا الذي يعرف اليوم بربا المصارف، بربا المصارف، وربما سمي بربا القروض وتجوز في اسمه فقيل الفائدة على القروض، وهذه الفائدة تسمى فائدة أو ربحا أو زيادة، هي في النهاية لا تخرج عن كونها زيادة في مقابل الأجل، والزيادة في مقابل الأجل محرمة، بل هي من ربا الجاهلية الذي نزل القرآن الكريم بإهداره ونص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حرمته. يقابل صورة الزيادة في مقابل الأجل صورة النقصان في مقابل نقصان الأجل، وهذه الصورة تسمى صورة ضع وتعجل، كأن يكون لرجل دين على آخر، فيأتي هذا صاحب الدين على الآخر يقول له: إن عجلت إلي ديني وضعت عنك منه شطرا، يعني لرجل على آخر 1000 مثلا. فيقول له يحل الأجل لسداد هذا الدين بعد سنة، لكنك إن أديت إلي الدين الآن وضعت عنك من 1100، أو وضعت عنك من 1200، أو يتفقان على ما يوضع وما يحط من هذا الدين في مقابل تعجيل الأجل. هذه المسألة عكس مسألة الإيه؟ عكس مسألة الربا اللي هي إيه؟ أنظرني وأزيدك. فهذه المسألة من العلماء من حرمها ومنهم من أباحها، المقصود أن هذه يعني مقابل الصورة التي معنا في ربا الديون. ننتقل بعد هذا إلى التعريف بربا البيوع. ربا البيوع اعتنت به كتب الفقه قديما وشرحته وبينته وصورته وقسمته وأطنبت في ذكره وبينت ما يدخل فيه وما لا يدخل، وعنيت بإظهار العلة في ربا البيوع ونحو هذا. لماذا؟ لأن ما تعلق بربا الديون هذا كان متقررا، فلا يحتاج بيانه إلى كثير كلام وتفريع، لا يحتاج بيانه إلى كثير كلام وتفريع، لأنهم يعلمون أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويعلمون أن القرآن إنما نزل لإهدار وإبطال ربا الجاهلية، وأن من آخر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع ربا الجاهلية، كان من آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن وضع ربا الجاهلية، وبين أنه يعني تحت قدميه صلى الله عليه وآله وسلم موضوع، وبدأ بربا العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ربا البيوع سواء كان ربا الفضل أو كان ربا النساء أو ربا النسيئة، كل يعني هذين القسمين كلاهما مجمع على تحريمه، كلاهما مجمع على تحريمه، إلا ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقصر الربا على النسيئة، وقد ورد أنه رضي الله تعالى عنه رجع عن هذه المقولة. ثم إن الإجماع بعد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انعقد على حرمته، انعقد على حرمته. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: والربا على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما، أجمع أهل العلم على تحريمهما. ربا الفضل، ربا الفضل هو زيادة أحد العوضين على الآخر، زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأموال الربوية. الأموال الربوية ما هي؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي سيأتي معنا شرحها في هذا الكتاب المبارك، وهي الذهب والفضة، ثم التمر والبر والشعير والملح. فهذه أصناف 6، ورد الحديث بأنها من الأصناف الربوية، وهذه الأصناف 6 وردت في أحاديث كثيرة، حتى ذكر السبكي في تكملة المجموع ذكر 22 حديثا، منها ما هو صحيح متفق على صحته، ومنها من فرد به مسلم، ومنها ما هو صحيح في خارج الصحيحين، ومنها ما في صحته نظر. كل هذه الأحاديث تدل على حرمة ربا الفضل، حرمة ربا الفضل. ما صورة ربا الفضل؟ قلنا أن يكون بيع في الأصناف الربوية، والأصناف الربوية ذكرناها 6، فإذا تفاضل هذا المبيع على ذاك في وزنه أو في كيله فإن هذا يسمى بربا الإيه؟ بربا الفضل. فلو بعنا الصاع بالصاعين فهذه هي صورة ربا الفضل المحرمة، صورة ربا الفضل المحرمة، يعني بعت صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، هذه صورة ربا الفضل. أو بعت بالكيل أو بعت بالوزن كيلو جرام من شيء يوزن باثنين كيلو جرام من شيء آخر من نفس الجنس فإن هذا هو ربا الإيه؟ فإن هذا هو ربا الفضل. ذهب عامة الفقهاء إلى إلحاق ما اتفق في العلة مع هذه الأصناف. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أصناف ست، ذهب وفضة، ثم ذكر أصنافا أربعة أو أطعمة أربعة فبينها في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، فهل هنا علة لحكم الربا؟ هل حكم الربا معلل بعلة أو لا؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا الحكم معلل بعلة، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا ليس كذلك. والظاهرية مذهبهم في نفي القياس معروف، ولا نطيل بالرد عليهم في هذه المسألة، لكن نحن مع الجمهور الذين قالوا بأن هذا الحكم معلل بعلة، بعد أن اتفق الفقهاء أو جمهور الفقهاء على أن حكم الربا معلل بعلة، وقع بينهم الخلاف في علة الربا، وبسبب اختلافهم في علة الربا وقع الخلاف في إلحاقهم أصنافا وأنواعا بالأصناف الستة، يعني بحسب ما حددت كل طائفة علة الربا وقع بينهم الخلاف في إلحاق أصناف بهذه الأصناف الربوية الست. الحاصل أنهم اختلفوا على أربعة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الحنفية، وهي أيضا رواية مقدمة في مذهب الإمام أحمد. يبقى المذهب الأول مذهب الحنفية، والرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد من أن علة الربا هي القدر مع الجنس، والقدر يعبر عنه بالكيل أو الوزن، فعبروا عن القدر بالكيل أو الوزن، يعني يقصد بالقدر الكيل أو الوزن. فالعلة عندهم في البر والشعير والتمر والملح الكيل مع الجنس، مع الجنس. وأما في الذهب والفضة فالعلة عندهم هي الوزن مع الجنس. إذن العلة عندهم مركبة من أمرين، العلة عندهم مركبة من أمرين. الأمر الأول كون هذا الربوي مكيلا أو موزونا، والجزء الثاني من العلة اتحاد البدلين في الجنس، اتحاد البدلين في الجنس. الذهب والفضة يجمعهما جنس، وهو الثمن، أو وهو هنا عند 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 الحنفية ومشهور مذهب الإمام أحمد يجمعهما أنهما قدر يوزن، قدر يوزن مع الجنس المتفق. وأما الأصناف الأربعة من الأطعمة فيجمعها جميعا أيضا أنها مكيلة، أنها مكيلة وجنس متفق. إذن لو أراد إنسان أن يبيع ذهبا بذهب فماذا عليه؟ عليه في هذا أمران. الأمر الأول أن يكون الذهب بالذهب متساويا وزنا، متساويا وزنا، وأن يقع التقابض في المجلس، يبقى شرطان في بيع الربوي عند هذا المذهب، وهم أيضا يشترطون هذين الشرطين فيما لو كان البيع في مكيل كبر أو ملح أو تمر أو نحو ذلك، فيقولون يجب أيضا أن يباع التمر بالتمر من غير تفاضل في كيلهما، وأن يقع التقابض في الإيه؟ في المجلس. طيب يلحقون بهذا، بهذا يلحقون ماذا؟ يلحقون كل ما كان موزونا أو مكيلا وقد اتفق في الإيه؟ في الجنس، يعني وقع اتفاق في القدر مع اتفاق في الجنس، وقع اتفاق في القدر كما وقع اتفاق في الجنس. فيلحقون مثلا بالذهب والفضة النحاس والرصاص، فإنهما موزونان وهما جنس إيه؟ واحد. يبقى النحاس يجري فيه الإيه؟ يجري فيه الربا. لماذا؟ لأنه موزون، موزون جنس، موزون جنس. طيب بأي شيء يستدلون؟ يستدلون من القرآن الكريم بقول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالكيل والوزن أنيطت به الحرمة عند وقوع التفاضل، أي التطفيف في الوزن. ومثل هذا أيضا قول الله تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسطاس المستقيم. يبقى ذكر هنا الكيل كما ذكر الوزن. وفي الصحيحين أن عاملا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا، وهذا التمر كان تمرا جيدا، سمي في الحديث بتمر جنيب، أهدى إليه تمرا جنيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كل تمر خيبر هكذا، يعني في الجودة؟ فقال الرجل: لا، ولكني أعطيت صاعين بصاع، ولكني أعطيت صاعين بصاع، أي أعطيت صاعين وأخذت صاعا. فقال صلى الله عليه وسلم: أربيت، أربيت، يعني وقعت في الربا. هل بعت تمرك بسلعة؟ هل بعت تمرك بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا؟ ورواية هذا الحديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا هو عين الربا، هو عين ربا الفضل، حيث باع الصاعين من الرديء بالصاع من الجيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعليه. فلا بد من اعتبار المماثلة صورة ومعنى، اعتبار المماثلة في بيع الربويات صورة ومعنى. أما الصورة فالتماثل في القدر، أما الصورة فالتماثل في القدر، وأما المعنى فلأن المجانسة في الأموال عبارة عن تقارب المالية، فالقفيز يعتبر مثلا للقفيز، ودي وحدة يعني حجم، وحدة حجم، والدينار مثل للدينار وهكذا، وهذه وحدة وزن. إذن المذهب الأول في علة الربا، لماذا حرم الربا؟ لعلة مركبة، مركبة من ماذا؟ من جزئين، الجزء الأول القدر ويعبر عنه بالكيل والوزن، والجزء الثاني هو الجنس أو اتحاد الجنس، اتحاد الجنس. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، وقالوا إن علة الربا الاقتيات والادخار في المطعوم، علة الربا الادخار والاقتيات في المطعوم. وأما علة الربا في الذهب والفضة فاختلفوا فيها على قولين. الرواية المشهورة أن مطلق أن الثمنية أو غلبة الثمنية هي علة تحريم الربا في الذهب والفضة، والرواية غير المشهورة أن مطلق الثمنية، مطلق الثمنية هي العلة في تحريم الذهب والفضة. هذا في تحريم يعني الربا في الذهب والفضة، هذا هو مذهب المالكية على ما فصلوا فيه. استدلوا لهذا المذهب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أراد بيان أن المقصود بالتحريم هو ما يطعم وحده لكان يكفي أن ينص على صنف واحد، كان يكفي أن ينص على صنف واحد كالتمر مثلا فإنه مطعوم، لكنه لما نص على أصناف دل هذا على أنه يريد شيئا غير الطعم، يريد شيئا غير الطعم. ما هو هذا الشيء؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه بالبر والشعير، نبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب التي تقتات، على أصناف الحبوب التي تقتات، ونبه بالتمر على أنواع الحلاوات التي أيضا تقبل الاقتيات والادخار كالسكر والزبيب والعسل ونحو هذا، ونبه بالملح على ما يحفظ به الطعام من التوابل وما يصلح الطعام. فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن العلة في هذه الأصناف أنها مقتاتة وأنها تقبل الادخار، يعني يتعيش منها ويتغذى عليها الناس عادة، وهي مما يقبل الادخار. فهذه هي علة الربا عند المالكية في هذه الأصناف الأربعة. ويبقى أن علة تحريم جريان الربا في الذهب والفضة على روايتين كما قلنا، إما غلبة الثمنية، أي أن هذين العينين الذهب والفضة جرى في استعمال الناس لهما أنهما من الأثمان، فهذا هو الغالب، أو يكون مطلق ما اعتبر ثمنا، كل ما يعتبر ثمنا فهذا يجري فيه الإيه؟ يجري فيه الربا. وهذا يشمل الذهب والفضة، ويشمل ما يعوض به عنهما، ما يعوض به عنهما إذا وجد شيء يعتاض عنه أو يعتاض به عن الذهب والفضة. طيب، المذهب الثالث هو مذهب الشافعية. ومذهب الشافعية، وإن كنا يعني ربما ذكرناه، مذهب الشافعية يقوم على اعتبار الطعم، يقوم على اعتبار الطعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الأصناف الأربعة لأنها مطعومة، وحرم الذهب والفضة لأنها عين الثمن أو أعيان الثمن. ويستدلون على هذا بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فقال لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل، وقال صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقالوا إن هذا الحكم علق على مشتق، وهذا المشتق تعليق الحكم عليه يشعر بعليته، يشعر بعلية هذا المشتق لهذا الايه الحكم، يعني ان هذا الحكم علل بكون هذا الذي يجري فيه التعامل طعام، فصار الطعم علة، صار الطعم علة لحكم الربا. يبقى معنى كده ان الشافعية يقولون كل ما كان مطعوما فإنه إيه؟ فإنه يجري فيه الربا بغض النظر إذا كان مكيلا أو موزونا، إذا كان مكيلا أو موزونا. مالكية قالوا كل ما يقتات ويدخر. الحنابلة في مشهور مذهبهم والحنفية ماذا قالوا؟ قالوا أن يكون متفقا في القدر والجنس. القدر يعبرون عنه بالكيل والوزن، والجنس أي اتحاد الجنس، اتحاد الجنس. فعندهم أي عند الحنفية والحنابلة في مشهور مذهبهم تجد أن الربا يجري فيما هو إيه؟ فيما هو غير مطعوم، فيما هو غير مطعوم، لأنهم أجروا الربا في النحاس والرصاص والمعادن لأنها موزونة، وهي قدر وجنس إذا اتحد جرى فيه الإيه؟ جرى فيه الربا. مذهب الرابع هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قديم مذهب الإمام الشافعي، وهي أن العلة أنه مطعوم جنس، يبقى أضافوا إلى الطعم الإيه؟ الجنس، أضافوا إلى الطعم الجنس، أي الجنس في الأصناف الأربعة المذكورة، وأن يكون مكيلا أو موزونا. طيب، فلا يجري عندهم الربا مثلا في مطعوم لا يكال، لا يجري عندهم الربا في مطعوم. يبقى الفرق بينهم وبين مذهب الشافعي الجديد أن الشافعية يطلبون أن يكون مطعوما سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروع إلى آخره. أما هذا المذهب الأخير فيشترط مع الطعم أن يكون أيوة أن يكون مكيلا أو موزونا، وهذه رواية عند الإمام أحمد كما ذكرنا. هذه يعني خلافات الفقهاء في هذه المسألة، مسألة علة الربا، والتي كما قلت وقدمت ابتنى عليها يعني في كل مذهب خلاف في الفروع التي تتعلق بحكم الربا وجريانه في الأصناف المختلفة. الترجيح لهذه المسألة ظاهر فيما يتعلق بالذهب والفضة، أن الثمنية هي العلة، لكن نحن بين أن نختار مطلق الثمنية أو غلبة الثمنية. والذي نختاره ونراه راجحا هو أن العلة في تحريم الذهب والفضة مطلق الثمنية، مطلق الثمن، بمعنى أن كل ما استعمل ثمنا وجرى عرف الناس باستعماله ثمنا للمبيعات فإن الربا يجري فيه. وهذا مهم، لأن بعض المعاصرين قال إن الربا لا يجري إلا في الذهب والفضة لأنهما عين الأثمان، وعليه فإن النقد الورقي أو ما يسمى بورق البنكنوت هذا لا يجري فيه الربا، فأباحوا الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس على اعتبار أنها ليست ذهبا ولا فضة، وأن الثمن أو عين الثمن هو الذهب والفضة وغير ذلك لا يجري فيه الربا. ثم زادوا على هذا فقالوا ولا تجب فيه الزكاة. لماذا لا تجب فيه الزكاة؟ قالوا لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة، وأما الورق هذا فلا زكاة فيه. فطبعا هذا القول يعني ظاهر الفساد. ولهذا وجدنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في المدونة: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والفضة نظرة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أن الناس استعملوا الجلود كنقود وسكوا هذه الجلود بحيث تصبح كالنقد يتعامل به الناس، قال لكرهت أن تباع بالذهب والورق نظرة، لأنها تحولت إلى إلى ثمن أو إلى نقد، والنقد بالنقد إذا وقع عقد صرف يتعين فيه أن يقع التقابض في المجلس، فإذا وقع الإنظار أو التأخير أو النساء فإن هذا يبطل عقد الصرف. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله سئل عمن يبيع الفضة بالفلوس النافقة. الفضة منصوص عليه، الفلوس النافقة هو هذه الأجزاء الصغيرة من المعادن التي يتبايع بها الناس. هل يشترط إذا بيعت الفضة بالفلوس النافقة يعني القطع المعدنية التي يتعامل بها الناس كالريال ونصف الريال ونحو هذا، هل يشترط في هذه أن يقع الحلول والتقابض يعني في المجلس، يعني تباع الفضة بالفلوس النافقة، هل يجوز فيها النساء، هل يجوز فيها التأخير أو لا؟ قال الإمام رحمه الله: هما روايتان، هما قولان وهما روايتان عن أحمد. ثم ذكر أن الرواية الأولى لابد من الحلول والتقابض، لابد من الحلول والتقابض. لماذا؟ قال لأن هذا من جنس الصرف، لأن هذا من جنس الصرف، والأصل أن الصرف يقع بين الإيه؟ بين الأثمان، بين الأثمان. قال لأن هذا من جنس الصرف فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فإن الفلوس النافقة، نافقة يعني الإيه؟ الرائجة التي يتعامل بها الناس، تشبه الأثمان فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا، يعني إذا بيعت الفلوس بذهب أو بفضة وجب أن يقع التقابض في المجلس، وجب أن يقع. ولذلك ترى أن هذه الرواية تعتبر أن هذه الفلوس اللي هي قطع معدنية بمثابة النقد، بمثابة النقد، ويشترط فيها ما يشترط في عقد الصرف. ثم الرواية الثانية أنه لا يشترط الحلول والتقابض لأن ذلك معتبر في الأثمان. ضعف الإمام ابن تيمية هذه الرواية واختار أن التعليل بالثمنية وصف مناسب، فيقول: فإذا صارت الفلوس أثمانا، إذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل. يعني عقد الصرف بوضوح لا يصلح فيه أن أصارفك الدينار مثلا بالريال أو الجنيه بالدولار فأعطيك عوض ثم تعطيني المعوض بعد ذلك نساء، يعني تأخيرا أو تأجيلا، فتقول أعطيني الريالات اليوم ثم أعطيك الجنيهات مثلا غدا أو بعد غد، لا يجوز هذا، ويبطل بذلك عقد الصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهو الآن اعتبر هذه الفلوس النافقة بمثابة الإيه؟ الذهب والفضة. والذهب والفضة إذا وقع بينهما التصارف لابد أن يكون هذا ناجزا، ناجزا يعني في محل العقد، يعني في المجلس. وهذه الرواية التي رجحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي أيضا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. وانتهت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية إلى اعتبار أن هذه النقود الورقية التي يجري التعامل بها أو في بلاد المسلمين وغيرها، فأن هذه الأوراق النقدية أثمان، أن هذه الأوراق النقدية أثمان لما فيها من معنى الثمنية ولجريان التعامل بها، ولأن هذا يحقق مقاصد الشريعة، ولا يجوز أن يعتبر هذا الورق النقدي ورقا لا قيمة له، بل هو الآن تحول إلى أمصار من الأثمان. ثم اعتبروا أن كل جنس من هذه الأجناس يقف كجنس مستقل، فالدولار جنس والجنيه جنس، فإذا بعنا الجنيه بالدولار مثلا فإنه لا يشترط في ذلك إلا التقابض في المجلس، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبناء على هذا أيضا، على هذا التقرير، فإن الربا يجري بنوعيه في هذه الأوراق، يجري ربا النساء كما يجري ربا الفضل في هذا الأمر، وتجب أيضا فيها الزكاة، فإذا حالت على الجنيهات أو على الريالات، يعني إذا حال الحول ومرت السنة وقد بلغت هذه الأموال أو هذه الأوراق النقدية نصابا، فقد وجب فيها الزكاة، ويجوز أن يتعامل بهذه الأوراق كرأس مال في السلم أو في الشركات ونحو هذا. طيب، هذا طبعا مهم أن يقرر وأن يتقرر لتعلم أن الربا يجري في هذه الأوراق النقدية، وأنه تجب فيها الزكاة، وأنه يجوز أن تبذل هذه الأوراق النقدية كرأس مال في السلم أو في الشركات. وعلى هذا اتفق المؤتمرون في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة سنة 65 ميلادية 85 هجرية، اتفقوا على أن الربا يجري في هذا النقد الورقي، وأن ما يسمى بربا المصارف هو مما تتناوله الآيات والأحاديث التي حرمت الربا بشكل قاطع وصريح. ليس هذا فحسب، بل وكلمة المجامع الفقهية التي جاءت بعد مجمع البحوث الإسلامية منعقد في القاهرة سنة 85 هجرية 65 ميلادية، جاءت أيضا مؤتمرات مجمع الفقه الإسلامي في مكة والمنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، وأيضا مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، تأكدت هذه الأحكام بقرارات مجمعية في بعض هذه المجامع. اجتمع أكثر من 80 عالما من أكثر من 30 دولة من دول العالم الإسلامي لينتهوا إلى هذا القرار، بما يؤكد أن إباحة ربا المصارف بعد هذه الاتفاقات الفقهية التي تشبه الإجماع يعد نوعا من الشذوذ غير المقبول. وهذا أيضا تأكد بمؤتمرات اقتصادية متعددة أقيمت في الرياض وفي مكة وفي الكويت وغير ذلك من بلاد المسلمين. انتهينا بهذا من الكلام على ما يتعلق بربا الفضل، وما يتعلق بعلة تحريم الربا في الذهب والفضة، وانتهينا إلى أن الراجح أن مطلق الثمنية هي العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة، وأنه ما جرى التعامل به في بلاد المسلمين أو في بلاد العالم اليوم على أن الورقة النقدية يقوم مقام الذهب والفضة، هذا يتأكد معه أن هذه الأوراق هي نقد، هي نقد يجري فيه ما يجري في الذهب والفضة من الأحكام. ثم بقي الترجيح في الأصناف الأربعة، والحنابلة في مشهور مذهبهم كما قلنا يذهبون مذهب الحنفية من أن الربا تتحقق فيه العلة إذا اجتمعت علتان القدر والجنس. ثم إن متأخريهم كابن القيم رحمه الله مال إلى مذهب المالكية فمال إلى أن العلة هي الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. وعلى كل حال يترتب على القول بجريان الربا في الأطعمة أحكام يجب أن نتنبه لها، منها وجوب التماثل والتقابض عند بيع شيء منها بجنسه، يعني إذا بعنا القمح بالقمح فإنه يجب التقابض والتماثل. والأمر الثاني وجوب التقابض عند بيع شيء منها بغير جنسه متفاضلة، فإذا بعنا القمح بالشعير فإنه يجب أن يقع التقابض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على ربا النساء، فنحن تناولنا الكلام على ربا الفضل وبيناه وذكرنا خلاف العلماء في علة الربا. نتحدث عن بيع أو عن ربا النساء في البيوع. ربا النساء هو بيع الربوي مع تأخير بدله، بيع الربوي مع تأخير بدله، وصورته أن يباع الشيء بجنسه أو أن يباع الشيء بغير جنسه متماثلا أو متفاضلا مع تأخير القبض، كبيع صاع بصاعين إلى أجل، كبيع صاع بصاعين إلى أجل. أما إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة فقد حل التفاضل وحرم النساء لقوله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي المغني قال ابن قدامة وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ طيب ما هي علة تحريم ربا النساء؟ ما هي علة التحريم؟ أحد وصفي علة ربا الفضل، إذا كان ربا الفضل فيه القدر الكيل أو الوزن أو الجنس، فإما الجنس أو جنس المتفق أو القدر، يعني أحد يعني جزئي علة ربا الفضل. وبتحريم ربا النساء ورد القرآن الكريم في آيات متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بربا النساء بشيء من الاختصار والإيجاز. لماذا حرم الله تعالى الربا؟ ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ طبعا إذا تأملت حقيقة الربا وجدت فيه المفاسد لا تكاد تنتهي. فالربا يؤدي إلى ظاهرة تضخم الأموال في يد طائفة من الناس، بل في يد طائفة مخصوصة من الأغنياء الذين يرابون في أموالهم بطريق غير مشروع. هذا يؤدي إلى إضعاف المجتمع بأسره ويفقد العمل قيمته ويكرس البغضاء في المجتمعات، لأن الربا في حقيقته استغلال لحاجة الفقير، استغلال لحاجته، وقطع للطريق على التراحم والتكافل والتعاون الذي دعا إليه الإسلام. ثم إن هؤلاء الذين يرابون هم بأنفسهم يضعفون المجتمع ويضعفون قيمة أنفسهم بأنفسهم، لأنه تتحول المرابة في الأموال من غير تجارة ولا بذل ولا جهد ولا عناء ولا محاولة ولا مطاولة إلى حرفة يحترفها هؤلاء الأغنياء المرابون. فالفرق بين الربا والبيع هو كالفرق تماما بين الحرام والحلال، بين الطيب والخبيث. ولهذا تعرف أن ثمرات الربا نكدة، فهو يخرب الاقتصاد ويستغل الحاجات، بخلاف ثمرات البيع فإنها ثمرات مبرورة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أفضل الكسب، فقال كل بيع مبرور، كل بيع مبرور. ومن لطيف ما يساق في التحذير من الربا وبيان خطره أن رجلا جاء إلى إمام دار الهجرة إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقال له يا إمام، يعني جاءه في مسألة، قال رأيت رجلا يريد، يعني قد سكر وهذي، وهو يريد أن ينال القمر بيديه، يريد أن ينال القمر بيديه لأنه سكر وغاب عقله. فقلت، يعني هذا الرجل، امرأتي طالق. هذا الرجل يقول لما رأيته على هذه الحالة قلت امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال مالك ارجع حتى أتفكر في مسألتك، ارجع حتى أتفكر في مسألتك، يعني هل فعلا هذا اليمين سيبر أم سيحنف فيه ذلك الرجل، لأنه أقسم أن تكون امرأته طالق إن لم يكن الخمر أشر ما يدخل جوف ابن آدم. فلما عاد إليه من الغد قال له الإمام امرأتك طالق، امرأتك طالق. لماذا؟ لأنه وجد ما هو أشر من الخمر يدخل جوف ابن آدم، فقال إني تصفحت الكتاب والسنة فلم أرى أشر من الربا، فلم أرى أشر من الربا، ذلك أن الله عز وجل آذن فيه بالحرب، آذن فيه بالحرب، أي في قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا لم يكن فيه الخمر. فحكم مالك رحمه الله تعالى بطلاق هذه المرأة من زوجها لأنه حلف على أن أشر ما يدخل جوف ابن آدم هو الخمر، ومالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الربا هو أشر من ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المقدمة التي رأينا أن نقدم بها قبل أن ندخل إلى تفاصيل شرح الحديث الأول في باب الربا والصرف، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونرجئ شرح هذا الحديث والترجمة لراويه وما يتعلق به في لقائنا الآتي غدا إن يسر الله تعالى وأعان. تفضل شيخ عبد الرحمن.
بارك الله فيكم يا شيخنا، جزاكم الله خيرا. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة من السعودية والمغرب والعراق ومصر، كان السؤال الأول بين المذاهب في حكم الخطبة على الخطبة، وكانت الإجابة المذاهب في هذه المسألة هي القول الأول النهي للتحريم وهو قول الجمهور، والدليل حديث الباب وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وحديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ولا يحل صريح في التحريم، والخطبة على الخطبة تحمل معنى الإيذاء والضرر والاعتداء ولهذا تحمل على التحريم. القول الثاني النهي يحمل على التأديب لا على التحريم، قال به بعض العلماء، قال الخطابي نهيه عن ذلك نهي تأديب وليس نهي تحريم يبطل العقد، وقال ابن حجر لا ملازمة بين التحريم وإبطال العقد، انتهى كلامه، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل عندهم العقد أي الجمهور. قال النووي التحريم يعني النهي بالإجماع. قال بعض العلماء أن النهي منسوخ لحديث فاطمة بنت قيس عندما خطبها معاوية وأبو جهل فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد، والرد على ذلك أن الحديث لا حجة فيه لمن قال بالنسخ لأمور، هي أن الثلاثة خطبوها في وقت واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستشارا ولم يخطب لأسامة بل أشار عليها، أن محل التحريم إنما يكون بوقوع القبول أو الرضا، وهذا لم يقع من فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر له أنها لم ترد معاوية وأبا جهم. خامسا دعوة النسخ تستلزم العلم بالتاريخ ولم نعلمه، ووجود الأخوة في العلة من التحريم والحكمة ما يترتب على ذلك من الأذى والاعتداء، والقول الراجح هو التحريم. انتهت الإجابة. السؤال الثاني ما حكم الخطبة على خطبة غير المسلم، وكانت الإجابة حكم الخطبة على خطبة غير المسلم على خلاف بين العلماء. الأول يتناوله النهي وهو قول الجمهور المالكية والحنفية وأكثر الشافعية، ثاني الجواز وهو رأي الحنابلة والظاهرية والأوزعية والخطابي. أدلة الجمهور: عموم النهي الوارد في هذا الحديث أن الأخ خرج مخرج التغليب، وهذا القيد لا مفهوم له، النهي من حقوق العقد وليس من حقوق العاقد. أدلة الظاهرية والحنابلة: ظاهر الأحاديث تنهى عن خطوة الأخ على خطوة أخيه، والأخوة لا تكون إلا في الدين، النهي خاص بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إن كان مثله، ولا حق لكافر يجب احترامه في هذا الأمر، ولأن فيه من المصالح الزوجية ولذريتهم كونهم يصيروا مسلمين، وهو القول الراجح. انتهت الإجابة.
نعم، يعني أعلق أن هذا يعني في الأصل هو قول الظاهرية.
نعم. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ صدوقي هواري من الجزائر، يقول: ما رأيكم بارك الله فيكم في شخص يحوز على ورقة تثبت ملكيته لنصيب من الحبوب لدى جهة عمومية، ويقوم ببيع هذه الورقة لشخص آخر مع العلم أن صاحب هذه الورقة لم يرى هذه الحبوب ولكن الشاري يفحصها قبل الشراء؟
يعني هذه المسألة إذا كان هذا الشخص قد حصل على تخصيص بهذا الحق، وهذا التخصيص يشترى ويباع، يعني حصل على هذا الحق من الجهة الفلانية أو من الجهة الحكومية بأن له هذا الحق وقد ثبت له، فيجوز له أن يبيع الحقوق وأن يبيع هذه المنافع لأنها أموال على ما هو العمل عليه عند الجمهور. وبالتالي فلو باع حقه في هذا الشيء، سواء كان يعني عين أو كان أرض أو كان شيء يعني يخصص له من قبل الدولة، فإن شاء الله تعالى على الراجح أنه لا يحرم ويصح هذا البيع.
أستأذنك فضل الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ عبد الملك من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للسؤال يا شيخ، لما يجي الشخص إلى محل يريد أن يشتري سلعة بقالة مثلا، فيبقى مال مثلا 5 ريال من 10 ريال مثلا، يقول ائتني غدا لكي تأخذ، هل في محذور شرعي يا شيخ؟ جزاك الله خير.
لا يظهر من هذا يعني وجود محذور شرعي، لأن ما بقي هو دين في ذمة هذا البائع، وأنت لم تتعاقد معه عقد صرف، وإنما أنت تعاقدت معه عقد بيع، فما بقي من المال لك في ذمة هذا البائع يكون دينا علي، يوفيك إياه غدا أو بعد غد أو بحسب ما تتفقان عليه، ولا حرج في هذا إن شاء الله.
بارك الله فيكم. الأخ عصام فرج من مصر يقول: ما حكم تجديد الذهب بنفس وزنه مع دفع المصنعية كما يحدث عندنا في مصر؟
والأصل أن الذهب إذا دخلته الصناعة لا يخرج عن كونه يعني عين الثمن، على هذا جمهور العلماء خلافا لبعض متأخري الحنابلة، لأن بعض متأخري الحنابلة وبعض المالكية قالوا بأن الذهب والفضة إذا دخلتهما الصناعة فإنه يتحول إلى سلعة. الراجح عند الجماهير أن هذا لا يخرج الذهب والفضة عن كونهما أصل الأثمان، وعليه فلابد أن يقع هذا التساوي، وإضافة جزء من المال إلى الذهب هذا فيه نوع تفاضل، والتفاضل منهي عنه، لأننا قلنا إن هذه الأوراق النقدية تعتبر أثمانا وعليه فإن هذه الصورة لا تحل، تبيع ما عندك من الذهب ثم تشتري بمالك الذي ابتعت به يعني ما عندك من الحلي، تشتري بمالك ما شئت بعد ذلك، والله أعلم.
فضل الشيخ، الأخت حسناء الصعب من سوريا تقول: ما الفائدة من بيع المثل بالمثل؟ فالملح إذا باعه بالملح بنفس الكمية مع المقابضة، فما فائدة ذلك؟
على كل حال، هذه المسألة التي وردت معنا تقضي على كل ما من شأنه أن يقع بسببه نزاع، أو يقع بسببه غبن، أو يقع بسببه بغضاء أو شحناء بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حرم هذا الباب حرمه لمعنى، نعقله أو لا نعقله، فإن عقلناه قسنا عليه وانتفعنا به، وإن لم نعقله فإننا نقبله ونرضى به.
أستأذنك في اتصال هاتفي من الأخ أبو مصعب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عندي سؤالين.
تفضل الأول.
السؤال الأول، إذا اشتريت سلعة بدون تحديد السعر والدفع مؤجل، وفي موعد الدفع أعطيته مبلغ وقلت إذا ما يكفي أزيدك، فهل هذا جائز أم يكون بجنة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز أن يصرف عملة ورقية بعملة معدنية بسعر أقل، مثل أن يصرف 10 ريال ورجع يعطيه للصارف 9 ريال ونص مثلا المعدنية؟
طيب واضح. هذا جائز؟ واضح واضح، جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
نعم.
كان السؤال الأول عن أنه يأخذ سلعة من أحد بدون تحديد السعر والدفع مؤجل.
نعم، هذا لا يصح بيعا. لماذا؟ لأن البيع من شروطه أن يحدد الثمن وأن يكون هذا الثمن مضبوطا، فإذا كان البيع بلا ثمن أو من غير ثمن أو لم يذكر الثمن أو كان في الثمن جهالة أو عدم تحديد فالبيع باطل، فيجب عليك أن تحدد الثمن، ثم لا عليك بعد ذلك في أن تدفع عاجلا أو آجلا أو على أقساط بالشكل الذي تتفق مع صاحبك عليه. أما أن تشتري بدون أن تحدد الثمن ثم تقول أزيدك على ما يعني عندك أو ما يرضيك أو ما أشبه، فهذا لا ينعقد معه البيع والله أعلم.
السؤال الثاني شيخنا، عن بيع أو شراء عملة معدنية بعملة ورقية.
على ما قررناه من أن الفلوس إذا كانت نافقة فهي من عين الثمن، وأن الأوراق النقدية أيضا من عين الثمن، فإذا كان أي الورق والفلوس من عملة واحدة فهذا يجري فيه العمل كما يجري العمل في الذهب والفضة، وأما إذا كان يعني من عملتين مختلفتين فلا حرج فيه أن يقع هذا التفاضل إذا كان المجلس يقع فيه التقابض. طيب إذا كان من عملة واحدة فالمقدم أو الراجح من قولي أهل العلم، لأن أهل العلم في هذه المسألة على قولين، هما قولان في مذهب الإمام أحمد، الأولى والأرجح أن يقع في هذا التساوي، يعني 10 ريال ورقية ب10 معدنية، وإذا كان هذا من عملتين مختلفتين فلا حرج أن يقع هذا التفاضل ما دام التقابض في المجلس والله أعلم.
الأسئلة يا شيخنا بارك الله فيكم.
في هذه الحلقة سؤالان، السؤال الأول عرف الربا لغة واصطلاحا وبين أقسامه. عرف الربا لغة واصطلاحا وبين أقسامه. السؤال الثاني، أذكر مذاهب الفقهاء في علة الربا. أذكر مذاهب الفقهاء في علة الربا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم، وأعتذر للإخوة والأخوات الذين لم نقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو